في تنبيهات البراءة يبحث عن عدة أمور. الأمر الأول ما ذكره الشيخ سيسبوه من أنه يشترط في جريان إصالة البراءة أن لا يكون هناك أصل موضوعي مثبت للحرمة من قبيل استصحاب عدم التذكية في باب اللحوم، إنما يشك في لحم حيوان أنه هل هو مذكى فيجوز أكله أو لا. هنا لا يجوز إجراء إصالة البراءة وإصالة الحيل لوجود أصل موضوعي حاكم على إصالة البراءة، وهو إصالة عدم التذكية واستصحاب عدم التذكية المثبت للحرمة لموضوع الحرمة، فإن كل لحم لا يكون مذكى يحرم أكله، الحلال أكله من اللحوم ما ذكي إلا ما ذكيتم، فما لم تحرز التذكية يكون مقتضى الأصل عدم التذكية فيتنقح موضوع الحرمة لأحاله، فهذا أصل موضوعي استصحاب موضوعي يثبت لنا موضوع الآية المباركة إلا ما ذكيتم، فإنها دلت على أن اللحم المذكى حلال وغير المذكى محرم، استصحاب عدم التذكية يثبت موضوع غير المذكى فيحرم، فلا تصل النوبة إلى إصالة البراءة أو إصالة الحل حل الأكل باعتبار وجود أصل موضوعي. إصالة البراءة والحل أصل حكمي يثبت الحكم الشرعي وهو الحلية والبراءة عن الحرمة، استصحاب عدم التذكية ينقح موضوع دليل الحرمة، وكل أصل موضوعي يقدم على الأصل الحكمي. قد يعبر عنه بالأصل السببي والأصل المسببي. الأصل الموضوعي والأصل الحكمي قد يعبر عنه بالأصل السببي والأصل المسببي. الأصل الموضوعي هو الأصل السببي والأصل الحكمي هو الأصل المسببي، فيقال أن الأصل السببي مقدم أو حاكم عن الأصل المسببي إذا كانت السببية شرعية، يعني إذا كان حكما وموضوعا، فتقدم الأصل السببي على المسببي إنما يكون إذا كان المسبب شرعيا، أي إذا كان السبب موضوعا، العبارتان والاصطلاحان لا محالة يرجعان إلى معنى واحد. وهنا ذكر المرزاء أنه خصوص الاستصحاب يتقدم على البراءة حتى لو لم يكن سببيا ومسببيا، لو لم يكن موضوعيا، استصحاب عدم الحرمة استصحاب الحرمة لو تم في مورد وجرى تمت أركانه وجرى أيضا يتقدم على إصالة الحل إصالة البراءة، لا يحتاج أن يكون الاستصحاب موضوعيا وسببيا لكي يتقدم على الأصل الحكمي والمسببي على إصالة البراءة والحيل، حتى الاستصحاب الحكمي مقدم على إصالة الحيل. فلو فرض في مورد مثلا كانت الحالة السابقة الحرمة يشك في بقائها، استصحاب بقاء الحرمة حاكم ومقدم على إصالة الحل أو إصالة البراءة، وخرج هذه الحكومة المرزاء على أساس أن الاستصحاب أصل محرز، والأصل المحرز علم يرفع الشك ويكون مثلا علما ويرتفع موضوع إصالة الحل وإصالة البراءة التي هي أصل غير محرز. كبرى تقدم الأصل السببي على المسببي أو الموضوعي على الحكم، هذه الكبرى سعى سوف يأتي البحث عنها مفصلان في النسبة بين الأصول العملية، وهناك سوف نقول أن تقدم الأصل السببي أي الموضوعي على المسببي أي الحكمي ليست مربوطة بهذه المسالك، مسالك جعل الطريقية والعلمية ورفع الموضوع، بل له نقطة أخرى وملاك آخر للتقديم يبين هناك. ولهذا حتى لو كان الأصل الموضوعي أو الأصل السببي، تعبير الآخر الأصل السببي لو كان أصلا غير محرز والأصل المسببي أصل محرز، أيضا يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي. مثاله الثوب المغسول النجس المغسول بماء مشكوك الطهارة، حينما نغسل ثوبنا الذي كان متنجسا يقينا بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، أجرينا في الماء إصالة الطهارة وغسلنا هذا الثوب به، هنا لا يشك فقيه في أن إصالة الطهارة في الماء يثبت طهارة الماء وبالتالي أثر طهارة الماء وهو تطهير الثوب به، إنما يغسل الثوب به يطهر الثوب لا محالة، ويحكم بطهارة الثوب، مع أنه هنا في الماء يجري إصالة الطهارة ويوجد أصل آخر في الثوب معارضا معه وهو استصحاب نجاسة الثوب الثابتة هذه النجاسة قبل الغسل، فإن هذا الثوب كان متيقن النجاسة قبل الغسل، نشك بأنه إنما غسلناه بهذا الماء ارتفعت نجاسته أو لا تزال باقية، لو كان الماء نجسا إذا لم ترتفع نجاسة بل تنجس أكثر من سابقا، ولو كان الماء طاهرا إذا فقد طهر ارتفعت نجاسة، وهذا شك في بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة. أركان الاستصحاب في الثوب المغسول تام، يجري استصحاب النجاسة وهو أصل محرز، فإن استصحاب النجاسة أصل محرز، مع ذلك نقول بأن إصالة الطهارة في الماء يتقدم على استصحاب النجاسة في الثوب، مع أن بينهما تعارض على كل حال. استصحاب النجاسة يقول هذا الثوب نجس، إصالة الطهارة في الماء يقول هذا الثوب أثره أثر طهارة الماء أن هذا الثوب أصبح طاهرا، فيتعارض الأصلان، الأصل الجاري في الماء بلحاظ هذا الأثر مع الاستصحاب الجاري في الثوب يتعارضان، وأحدهما محرز والآخر غير محرز، إصالة الطهارة ليست من الأصول المحرزة، من الأصول غير المحرزة خلاف الاستصحاب. مع ذلك نقدم الأصل غير المحرز هنا وهو إصالة الطهارة على الأصل المحرز وهو استصحاب النجاسة لكونه سببيا أو لكونه موضوعيا، فإن الشك في ارتفاع نجاسة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء وعدم طهارته، والمسببية شرعية بمعنى أن الشارع جعل طهارة الثوب المغسول بالماء من آثار طهارة الماء، من آثار طهارة الماء أنه يظهر النجس المغسول به، يظهر المتنجس المغسول، هذا من الآثار التي الشارع رتبها، جعل من آثار طهارة الماء أنه طهور أيضا أي مطهر من الخبث ومن الحدث، هذا أثر شرعي، فيكون إصالة الطهارة في الماء أصلا موضوعيا، ينقح لنا موضوع طهارة الثوب، فإن موضوع طهارة المتنجس هو أن يغسل بماء يكون طاهرا، غسل بماء وجدانا يكون طاهرا بإصالة الطهارة، إذن أحرزنا موضوع طهارة الثوب فترتفع يحكم بارتفاع نجاسته، إذن فذاك أصل موضوعي، إصالة الطهارة الغير المحرز أصل موضوعي أو سببي، واستصحاب الطهارة المحرز أصل مسببي، والأصل السببي والموضوعي يتقدم على الأصل المسببي أو الحكمي حتى لو كان الحكمي محرزا والموضوعي غير محرز. بأي نقطة؟ إذن ليست النقطة الطريقية والعلمية، لأن الطريقية والعلمية هنا غير موجودة بل بالعكس موجودة، لو كانت النقطة الطريقية ينبغي تقديم الاستصحاب لأن الاستصحاب هو الأصل المحرز. بنقطة أخرى تشرح في بحث النسبة بين الأصول هنا، كما أن أصل هذه النكتة التي يذكرها المحقق النائمي من أن الاستصحاب يتقدم على إساء الأصول غير المحرزة من باب رفع الموضوع والحكومة، هذا مبني على قبول مسلك المرزاء في قيام الأصول المحرزة والإمارات مقام القطع الموضوعي، أن دليل حجية الإمارات والأصول المحرزة تدلنا على قيام هذه الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي، وقد أنكرنا مثل هذه الاستفادة من أدلة الإمارات فضلا عن الأصول المحرزة. في الإمارات لم نقبل هذا المسلك، فكيف في الأصول المحرزة التي لا يكون المجعول فيها الطريقية والكاشفية بلحاظ لم يجعل فيها تنزيل الأصل منزلة الطريق والكاشف، وإنما أخذ في موضوعها الشك، معناه لم يجعل فيها الطريقية، نعم جعل فيها الجري العملي كما يقول المرزا. قد ذكرنا أن جعل الجري العملي لا يعني جعله طريقا وكاشفا لكي يقوم مقام القطع الموضوعي، حتى لو قبلنا قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، لكن مع ذلك هناك مدعى المرزا صحيح، وهو أن الاستصحاب يتقدم على البراءة. تقدم الاستصحاب على إصالة الحل والبراءة مقبول، لكن لا من هذا الباب، بل من باب آخر توفيع في بحث النسبة بين الأصول، النسبة بين الاستصحاب وبين الأصول غير المحرزة. هناك يبين بعض النكات العرفية والإثباتية لتقدم إطلاق دليل الاستصحاب في مورد التعارض استصحاب الحكم الإلزامي على دليل إصالة الحل أو إصالة البراءة الشبهات. هذا توضيح لكلام المرزا. فأصل كلام المرزا صحيح، أن الاستصحاب لو جرى في مورد إصالة الحل لأن كانت الحالة السابقة الحرمة، وجرى استصحاب بقاء الحرمة يتقدم على الحل سواء كان موضوعيا أو كان حكميا، حتى إذا لم يكن موضوعيا الاستصحاب مقدم على إصالة الحل. على كل حال الآن المهم ما طرحه الشيخ قدس سره من أنه إصالة عدم التذكية في باب اللحوم تجري وتمنع عن جريان إصالة الحل حينما نشك في حلية لحم وحرمته، لأن هذا أصل موضوعي أو سببي، وإصالة الحل أصل مسببي أو حكمي، والأصل الموضوعي أو السببي حاكم مقدم على أو حاكم على الأصل المسببي. وقع البحث حينئذ. أصل كبرى ما يقوله الشيخ أيضا صحيح، كما قلنا أن كل أصل موضوعي يتقدم على الأصل الحكمي، وبرهانه يأتي في النسبة بين الأصول. فالكبريات واضحة لا نقاش كبروي، إلا أنه لأن الأصوليين دائما يبحثون عن الكبريات والصغريات ولو بالمناسبة، إن جر البحث الأصولي في تنبيهات البراءة إلى هذه الصغرى، أن استصحاب عدم التفكية في باب اللحوم حين الشك في التفكية هل يجري؟ لو كان يجري وتام الأركان، كان تام الأركان هذا الآن، كان حاكما على إصالة الحل وإصالة البراءة في اللحم المشكوك، لأنه أصل موضوعي كما قلنا تلك الكبرى مسلمة. كلام في البحث الصغروي، إن جر بحث الأصوليين في وتعقد في البحث الصغروي أن استصحاب عدم التذكية في اللحم المشكوك يجري دائما في بعض الموارد، في الشبهات الحكمية، في الشبهات الموضوعية، مناشئ الشك في التذكية أو في الحلية، في تمام مناشئ الشك في حلية اللحم يمكن إجراء استصحاب عدم التذكية، أو في بعضها يمكن إجراء استصحاب عدم التذكية، وأن هذا الإجراء لاستصحاب عدم التذكية هل هو يتوقف له حالة سابقة فيكون من استصحاب العدم النعتي التعبيره على ما سفيته، أو ليس له حالة سابقة إلا حين انتفاء الموضوع من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فيكون استصحاب عدم التذكية من استصحاب العدم الأزلي. من هنا انجر البحث إلى هذه الخصوصيات، ومسألة استصحاب العدم الأزلي هنا وقع البحث. أنه يجري الاستصحاب في أعدام الأزلية أو لا يجري بمناسبة هذا التنبيه. وهذا البحث الصغروي وقع البحث فيه بين الأصوليين، فبين قائل بجريانين وبين قائل بعدم الجريان. على كل حال، من أجل تنقيح هذا البحث الذي هو بحث فقهي بحسب الحقيقة ليس بحثا أصوليا، بحث صغروي بلحاظ المسألة الأصولية وبحث فقهي في نفسه، أن اللحم المشكوك ما هو حكمه؟ هل حكمه الحلية تمسكا بإصالة الحل، أو حكمه الحرمة تمسكا باستصحاب عدم التكفية؟ هذه مسألة فقهية تبحث في كتاب الطهارة مثلا، أو في كتاب اللحوم، كتاب الأطعمة والأشربة. لكن الأصوليون بحثوا تشقيقاته وخصوصياته في هذه المسألة. هنا من أجل أن يكون البحث ملما بكل الحيثيات والجهات، يذكر أصول الشريف أن هناك أنحاء أربعة أو أقسام أربعة للشك في حلية اللحم المشكوك. لا بد من التفكيك بين مناشئ الشك في الحلية. القسم الأول أن يكون الشك في الحلية، في حلية اللحم، لا من ناحية التفكية بل من ناحية نفس اللحم، فإنه ليس كل حيوان قابل للتفكية ولحم حيوان يقبل التفكية يجوز أكل لحمه. بعض السباع قد يجوز يصح تفكيتها فتظهر لحومها بالتفكية، تخرج عن كونها ميتة، التفكية مقابل الميتة بفري أوداجها بشرائط التفكية قد تظهر وتخرج عن كونها ميتة حينئذ، لكن لا يجوز أكلها لكونها سباعا مثلا أو لأي سبب من الأسباب. فالتفكية المقابل للميتة ليس المنشأ الوحيد للشك في الحرمة، حرمة الأكل. قد يحرز أن هذا الحيوان ذكي فهو ليس ميتة، لكن مع ذلك لا يجوز أكله لكونه سبعا، لكونه له ناب، له مختلى، له مخلب، لكونه طائرا صفيفه مثلا أكثر من دفيفه، وهكذا الخصوصيات الأخرى الدخيلة في حلية أكل اللحوم. فليس كل لحم مذكى ليس بميتة يجوز أكله، بل خصوصيات أخرى قد تكون دخيلة في حلية الأكل. فإذا شك في حلية حيوان أكل حيوانه بنحو الشبه الحكمية أو بنحو الشبه الموضوعية، ولو شك في أن السباع مثلا التي تقبل التذكية هل يجوز أكلها أو يحرم أكلها رغم أنها مذكات، لكن لكونها سبعا لا يجوز أكلها، هذا شك في الحلية من غير ناحية التذكية في شبهة الحكمية. وقد تكون الشبهة موضوعية، نعرف نشك أن هذا هل هو سبع هذا الحيوان إذن فلا يحل أكل لحمه حتى لو ذكي، أو ليس سبعا هذا غنم مثلا حيوان أهلي إذن فيجوز يحل أكل لحمه إذا ذكي، والمفروض أنه يقبل التذكية على كل. فالقسم الأول الشك في حرمة حلية اللحم من غير ناحية التذكية، مع إحراز أنه أن هذا اللحم قابل للتذكية، وهذا يتصور بنحو الشبه الحكمية تارة والموضوعية. القسم الثاني أن يكون الشك في الحلية من ناحية الشك في أن هذا الحيوان يقبل التذكية أو لا، من ناحية التذكية. لو كان يقبل التذكية كان من النوع الحلال الآكل، إذن فيشك في حليته وحرمته لأنه يشك في أنه مذكى فيحل، أو ليس مذكى وميتة فلا يحل. هذا أيضا يتصور بنحو الشبه الحكمية تارة والموضوعية، فإنه قد يشك في قبول أصل حيوان من الحيوانات للتذكية وعدم التذكية، لا من ناحية نفسه بل من ناحية قبوله للتذكية، بحيث لو قبل التذكية كان يجوز أكله لأنه حيوان أهلي مثلا، ليس تبعا، ليس له ناب، ليس له مخلاب. لو كان قابلا للتذكية ولم يكن ميتة حتى مع فري أوداجه إذن فهو يجوز أكله، يدخل في المذكرة، وإلا يكون غير يكون حلالا حراما لا يجوز أكله، لأن غير المذكى لا يجوز أكله. هذه شبهة حكمية، وقد تكون شبهة موضوعية، يوجد بأن هذا الحيوان من الغنم الذي يقبل التذكية ويحل أكل لحمه، أو ليس من الغنم من الحيوان الآخر الذي لا يقبل التذكية يحرم أكل لحمه لأنه غير مذكى. هذا أيضا قسم ثاني من الشرك، منشأ ثاني، والذي هو محل البحث في هذه التنبيه، محل نظر الشيخ الأصل الموضوعي أو السببي الحاكم، جريان الأصل في هذا القسم أن يكون منشأ الحرمة الشك في قبوله للتذكية وعدم قبوله للتذكية بنقل الشبهة الحكمية الكلية والموضوعية الخارجية. القسم الثالث أن يكون الحيوان محرزا قابليته للتذكية وجواز أكله، لكن في نفسه، لكن طرأت حالة طارئة من قبيل الجلال، قبيل يكون الحيوان جلالان، فيشك مثلا أن جلالية الحيوان أكله للقادورات هذا يمنع عن تذكيته أو لا يمنع عن تذكيته، هذا شك في قبوله التذكية من ناحية مانع عرضي، وإلا ذاتا الغنم أو الدجاج يقبل التذكية، حيوان حلال لاح وقابل للتذكية، لكن لأنه أكل القادورات حينئذ أصبح جلالا، نحتمل أن الجلال جلالية مانعة عن التذكية، فحتى لو تفرى أوداج الدجاج الذي أكل القادورة مع ذلك لا تصبح مذكاة، تكون نجسة ويجب طرحها، فلا يجوز أكله، ليس مذكاة. هذا أيضا قد تكون من الشبهة الحكمية، كما لو شك في أصل مانعية الجلال عن التذكية، وقد يكون من الشبهة الموضوعية بأن نحرز أن يثبت بدليل معتبر أن الجلال مانع عن التذكية، نشك بأن هذا الحيوان صار جلالا أو لم يصل، أكل القادورة أو لا، فيكون الشك في الشبهة الخارجية، شبهة موضوعية. القسم الرابع أن يكون الشك في تحقق التذكية، أن هذا الحيوان يفرض أنه لو كان مثلا قابلا للتذكية إذن فيصبح مذكى إذا أجريت عليه شروط التذكية، لكن نشك في شروط التذكية أن هذه الشروط ما هي، 4 شروط أو 5 شروط مثلا، استقبال شرط في التذكية أو ليس شرطا في التذكية، الفري بالحديد شرط مثلا في التذكية أو ليس شرطا في التذكية، أو خصوصية في الحيوان مثلا، قد نشوف بأن خصوصية في الحيوان هل تكون دخيلة في التذكية أو ليس دخيلة في التذكية، هذه الشك في شروط تحقق التذكية. أيضا يتعقل أن يكون الشك بنحو الشبه الحكمية تارة والموضوعية، في الأقسام 4 الشبه الحكمية والموضوعية معا تتصور، تارة نشك في أصل شرطية شرط فري الأوداج بالحديد مثلا شرط أو على شبه حكمية، وأخرى نحرز أنه شرط لكن نشك أن هذا الحيوان المذبوح هل ذبح بالحديد أو ذبح بغير الحديد، هذا شك بنحو شبه الموضوعية في تحقق شرائط التذكية خارجا. إذن فهذه مناشئ 4 أو أقسام 4 للشك في حلية وحرمة اللحم، لا بد من البحث في كل منشأ مستقلا. المنشأ الأول الذي يكون منشأ الشك فيه ليس التذكية، هذا كما قلنا خارج عن هذا البحث، لأن هذا الحيوان افترض ما يقبل التذكية ولهذا يطهر لحمه لا يكون ميتة بعد التذكية، لكن يشك في حليته وحرمته من غير ناحية التذكية، من ناحية أن كل حيوان ذي مخلب مثلا أو ذي ناب لا يجوز أكله، أو سبع يحرم أكل لحمه وإن كان طاهرا بالتذكية وإن كان مذكرا. هناك الحيوانات المائية كلها مذكات كلها طاهرة، لكن مع ذلك كثير منها ما ليس فيها فلس مثلا لا يجوز أكله، فحرمة الأكل ليس مشروطا ليس تمام حلية الأكل ليس تمام موضوعها التذكية، قد يؤخذ شروط أخرى في ذات الحيوان زائدا على التنفية. فإذا شك في حيوان إنه هذا قليل هنا استصحاب عدم التذكية لا معنى لإجرائه، إذ يعلم بإحراز التذكية يفرض أن هذا الحيوان من ناحية التذكية وخروجها عن الميتة مذكى صالح للتذكية إذا أجريت شروط التذكية عليها. وإنما الشك بحسب الحقيقة في حرمة أكله، أكل هذا اللحم من ناحية نفس الحيوان. هنا ما هو مقتضى القاعدة؟ يقول السيد الشهيد أن هنا لو كانت لدينا عمومات من قبيل أحل لكم الطيبات، أو قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعموه في المطعومات إلا ما أن يكون دما كذا أو مسفوحا أو لحم خنزير، إذا كان تمت عمومات على حلية كل طعام كل لحم أو كل طيب عرفان إلا ما خرج بالدليل من العناوين الخاصة كعنوان الدم المسفوح وعنوان الميتة، إذا كان هكذا إذن فالمرجع حين الشك في الشبهة الحكمية لهذا العموم. أقول هذا حيوان إذا شك مثلا أن حيوان بالمخلب أو السبوع القابل للتذكية يجوز أكله أو لا يجوز أكله، نرجع إلى هذا العموم وبه نحكم بجواز أكل حلية أكل لحم من هذا الناحية. وإن لم نقبل العمومات، لم تكن العمومات تامة، لم يكن عندنا عموم من هذا القبيل، فلا نستطيع أن نرجع إلى إصالة الحل إصالة البراءة، وهنا لا يوجد أصلا موضوعي حاكم أو سببي حاكم على إصالة الحل. أو استصحاب عدم الحرمة، نقول هذا نشك في جعل الحرمة له قبل التشريع، جعل الحرمة جعل مسبوق بالعدم لا محال، يتصل عدم الحرمة بإصالة الحل والبراءة أو استصحاب عدم الحرمة نثبت حلية هذا اللحم وجواز أكله. هذا في الشبهة الحكمية. في الشبهة الموضوعية إذا علمنا بأن السبوع يحرم أكل لحمه حتى لو ذكي بخلاف الشاة مثلا، شك أن هذا اللحم لحم من السبوع أو لحم من الشاة، التذكية على كل حال حاصلة في هذا اللحم، ليس الشك من جهة التذكية، الشك من جهة الحرمة الذاتية لأكل هذا اللحم. هنا أيضا يمكن أن نجري، لا يمكن الرجوع العام إلى عموم عمومات حل الطيبات أو لا أجد فيما أوحي إلي، لأنه من التمسك بالعام في شبه المصداقية بحسب الفرع، لأننا نعلم أن هذه العمومات أخرج منها السبع. فالشك في موضوع ذاك العام، في موضوع العام، ومع الشك في موضوع المخصص للعام لا يمكن التمسك في الشبهة الموضوعية والمصداقية لعموم العام. لكن نجري الأصول المرخصة، إصالة الحل، استصحاب عدم الحرمة، استصحاب عدم الحرمة ولو بنحو العدم الأزلي، عدم الحرمة قبل تحققه مثلا، هذه الأصول تجري هنا ويثبت الحلية. بل استصحاب عدم السبعية، إذا فرض أن الموضوع الذي خرج بعنوان الحرمة عن دليل التحليل موضوع وجودي، بحيث أصبح موضوع الحلية عنوانا عدميا، كل حيوان ليس سبعا حلال، ليس سبعا ليس ميتتان ليس مثلا، أو كل طعام ليس ميتتان ليس سبعا ليس لحم سبعين يكون حلالا، أيضا يجري استصحاب عدم السبعية بل بنحو العدم الأزلي، أن هذا اللحم لم يكن لحم سبع قبل وجوده، فيجري استصحاب موضوعي مرخص وهو استصحاب عدم السبعية إذا كان العنوان الخارج من دليل الحرمة عنوانا وجوديا، من دليل الحلية عنوانا وجوديا، فيكون دليل الحرمة موضوعه عنوانا عدميا هو عدم السبعية، يجري هذا الاستصحاب. إذن بالأصول العملية الحكمية أو الموضوعية أيضا يحكم بالحلية. هنا توجد شبهة تعرض لها سيد الشهيد واضحة الدفع هذه الشبهة، أنه قد يقال أنه هنا يجري استصحاب الحرمة المقدمة على الأصول الموضوعية الأصول مرخصة الحكمية أو الموضوعية، وذلك بأن يقال أن هذا الحيوان كان في زمن حياته يحرم أكله، نشك ولو لكونه حياً، نشك في أنه بعد تذكيته هل هو حلال اللحم أو حرام اللحم. إذا كان غنما فهو حلال اللحم بعد التذكية، وإذا كان سبعا فهو حرام اللحم. هذه في شبهة الموضوعية، في شبهة الحكمية أيضا هكذا يجري هذا الفصحى. يقول هذا الحيوان الذي نشك في الحكم الكلي له أنه حلال من غير ناحية التذكية أو حرامون، إذا كان في زمن حياته حراما بعد التذكية نشك في أن تلك الحرمة باقية لا تزال أو ارتفعت. إذا كان من النوع الذي ذاتا حرام إذن فحرمة الأكل باقية، وإلا فحرمة الأكل مرتفعة، فنجري استصحاب بقاء هذه الحرمة. استصحاب بقاء هذه الحرمة نجريها إلى ما بعد إجراء التذكية عليها فنثبت حرمة أكل الله. هذا الاستصحاب لا يجري باعتبار أن الحرمة إذا أريد بها الحرمة في زمان الحياة، الحرمة من ناحية أن الحيوان الحي يحرم أكله وهو حي، بل أن الحياة سبب للحرمة، فهذه الحرمة مقطوعة الارتفاع، لأنه بعد التذكية الحيوان يخرج عن كونه حيا إلى كونه قد زهق روحه، فتلك الحرمة الحالة السابقة مقطوعة الارتفاع. إذا كان الحرمة الثابتة في زمان الحياة بملاك عدم التذكية، لأن الحيوان الحي ليس مذكى، لأن الذكاء صفة الحياة، الحيوان الميت زائق روحه، فأيضا كذلك هذه الحرمة يعلم بارتفاعها بالموت، لأنها حرمة ناشئة من عدم الذكاء، والمفروض أننا نعلم أن هذا الحيوان يذكى، إذن وقد أجرينا عليه التذكية، وإنما الشك في الحرمة والحلية من ناحية ذاته، فهذه الحرمة أيضا مرتفعة هنا يقطع بارتفاعها. فالحرمة المتيقنة في زمن الحياة مقطوعة الارتفاع، سواء كانت بملاك الحياة يحرم أكله أو بملاك عدم التذكية. والحرمة الذاتية لنفس الحيوان لا يقين بها سابقا، المفروض الشك في أن هذا الحيوان من أول الأمر هل هو من ذاك هذا اللحم، سواء من شبه الحكمية أو الموضوعية، من ذاك الذي يحرم ذاته أو يحل ذاته. فأي الحكمين والحرمتين تستصحب؟ الحرمة المقطوعة، الإسكات مقطوعة، هي مقطوعة الانتفاع، متيقنة الانتفاع، أو الحرمة الأخرى الذاتية مشكوكة الحدوث فلا يجري في الانتفاع إلا بنحو القسم الثالث من استصحاب الكلي، يعني يقال جامع الحرمة كانت معلومة نستصعب هذا الجامع الذي كان، هذا من استصحاب القسم الثالث من الكلي، لأن الجامع في ضمن أحد الفرد الذي علم بوجوده فيه معلوم الارتفاع، في ضمن الفرد الآخر مشكوك الحدوث أصلا. إلا إذا افترضنا أن الحرمتين متنافيتان، بحيث الحرمة إذا كانت بملاك ذات الحيوان بعد لا حرمة أخرى بملاك الحياة أو بملاك عدم التذكية، والحرمة إذا لم تكن بالعنوان الذاتي فلا بد أن تكون بملاك عدم الحياة، بملاك الحياة أو عدم التذكية، فيعلم بالتباين بالتنافي بين الحرمتين، إما هذه موجودة أو تلك موجودة، فيكون من استصحاب الحرمة من القسم الثاني للكل، إلا أن هذا الفرض بلا موجب. فإننا إذا افترضنا أن الحيوان الحي يحرم أكله لكونه حيا أو لكونه غير مذكى، فحينما يكون الحيوان حيا وذاتا أيضا حرام الأكل، فيه حرمتان، لأنه في حرمة واحدة لا تنافي في أن يكون بينهم له حرمتان حينئذ، فتمانع بين الحرمتين ليس موجودا لكي نعم. إذا افترضنا أن حرمة ذاتية مثل الحرمة بملاك السبوعية، الحرمة بملاك السبوعية من قبيل ما يقال في الحدث، يا
يقال الحدث الأكبر مع الحدث الأصغر لا يجتمعان. إذا طبق ذاك هنا بأن قيل أن الحرمة الذاتية للحيوان مع الحرمة بملاك عدم التزكية لا تجتمعان. الحيوان الذي يكون حراما ذاتا عندئذ حرمة أكله حتى في زمن حياته بملاك كونه سبعا لا بملاك كونه غير مذكر، باعتبار أننا نقول لأن نقول هذا الحيوان إذا كان حراما ذاتا إذن ففي هذه الحرمة وليس فيها حرمة بملاك آخر. يعني افترضنا أن هذه الحرمة مع تلك الحرمة لا متنافيتان لا تجتمعان. وإذا كان غنما مثلا تشوفة الموضوعية إذن الحرمة الذاتية غير موجودة لكن الحرمة الأخرى موجودة، فإن الغنم يحرم. أن لو فرضنا أن دليل حرمة أكل الحيوان الحي كان موضوعه الحيوان غير المحرم ذاتا، الحيوان غير المحرم ذاتا يحرم أكله حيا أو يحرم أكله بلا تزكية، يكون حينئذ بين موضوعي الحكمين ثمان على محالة. فنقول هذا الحيوان إذا كان حيوانا محرما ذاتا فليس موضوعا للحرمة الأخرى، لأن موضوع الحرمة الأخرى حرمة غير الملكة أو حرمة الحي الحيوان غير الحرام ذاتا، فهو إما في هذه الحرمة أو في تلك الحرمة، وحيث يعلم بأن أحد الحرمتين موجودة في حال الحياة، لأن هذا الحيوان في حال الحياة إما من ذاك النوع المحرم فالحرمة الأولى موجودة دون الثانية، أو من النوع المحلل ذاتا فالحرمة الثانية موجودة في حال الحياة لأنه حي والحرمة الأولى غير موجودة، فيعلم بوجود جامع الحرمتين في ضمن أحد الفردين الذي أحدهما طويل باق بعد التزكية والآخر قصير غير باق. إذا كانت الحرمة الأولى موجودة فهي باقية بعد التزكية، حرمة ذاتية لذات هذا اللحم، يكون من قبيل مثال الفيل والباق القسم الثاني من الكلي، فيجري استصحاب الحرمة بنحو القسم الثاني. إلا أن هذا الفرض لا موجب، فإن لو تم دليل على حرمة غير المذكى كما يتم أو على حرمة الحيوان الحي كما قد يتم، فيه بحث هناك في الفقه يتم أو لا يتم، لو تم لا وجه لتخصيصه بالحيوان غير الحرام ذاتا. إذا كانت الحياة محرمة مانعة عن حلية الأكل أو عدم التزكية، مانع عدم التزكية سواء كان في الحيوان المحرم الأكل ذاتا أو المحلل في كليهما، هذه الحرمة موضوعها متحقق حينئذ دليلها مطلق غير المذكى حتى يوجب الحرمة حرمة الأكل حتى في الحيوان الذي يكون محرم الأكل ذاتا. فالسبع مثلا لو فرض أنه محرم الأكل ذاتا لو لم يذك فيه حرمتان، حرمة بملاك كونه سبعا وحرمة بملاك كونه ميتة، إذا لم يذك فالحرمتان تجتمعان ليس بينهما تناف، وليس في دليل الحرمة الثانية أخذ عدم الحرمة الأولى لكي يكون من القسم الثاني فيكون من القسم الثالث لا محالة، فهذا الاستصحاب لا يكون جاريا يعني.